الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مواقف مؤثرة لإمامين جليلين. نتكلم أولا عن مواقف مؤثرة من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. جاء في الدرر المنتقى هذه مقتطفات من سيرة عالم من أعلام هذه الأمة وإمام من أئمة الهدى، نصر الله به الدين وحفظ به السنة. ولد أي الإمام أحمد رحمه الله سنة 164، ونشأ يتيما، فقد مات والده وهو طفل صغير، وطلب العلم وهو ابن 15 سنة، وكان طوالا أي طويلا أسمر شديد السمرة، تزوج وهو ابن 40 سنة. بالطبع يعني كون الإمام أحمد تأخر في الزواج ليس الحجة، وكون تيمية والنووي لم يتزوج ليس الحجة، وأيضا بشر لم يتزوج ليس الحجة. فهناك من رد على ذلك وقال هذا نقص يضاف لفضائلهم. قال أبو زرعة الرازي كان أي الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. ولما سئل أبو زرعة عن ذلك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الذهبي وهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله أي الإمام أحمد، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ ذلك. إنه إمام أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، ويكنى بأبي عبد الله. قال الشافعي رضي الله عنه خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه أحمد حجة بين الله وخلقه. قال الذهبي كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التألف، أثنى عليه الخلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله، حتى قال أبو عبيد: ماهبت أحدا في مسألة ماهبت أحمد بن حنبل. وكان يجتمع في مجلس أحمد 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، كما قيل: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك علمه. وسأله أحد أصحابه ذات يوم: إلى متى تستمر في طلب العلم وقد أصبحت إماما للمسلمين؟ فقال له: من المحبرة إلى المقبرة، محبرة بتاعت الحبر يعني. وكان رحمه الله متفقها زاهدا في الدين. قال النسائي: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. قال أحمد بن سنان: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز بن يمن، وأكرى نفسه شغل ساب الأجرة، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم فلم يقبلها. قال ابن الوذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنخته العبرة في الدمع، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل ما أعدل الفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر، أي ما يعرفني أحد. وقال: أريد أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. ولم يقل إنما هو طعام دون طعام، اللي بيأكل خبز بيأكل، اللي بيأكل أشياء تانية بيأكل، يعني المهم هو شيء سد الرمق. وكان رحمه الله تقيا ورعا متواضعا. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. قال المنودي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا، بأي شيء هذا؟ وقلت له: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد الله. وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله، لقد رمي عنه بحجر، يعني إيه؟ قول هذا السهم عن إمام أحمد. والعلج أي له الكافر على الحصن متترس بدرقة، فذهب أي الحجر برأسه وبالدرقة. قال: فتغير وجه أبي عبد الله وقال له: ليته لا يكون استدراجا. قلت: كلا. ودخل عليه رجل أثنى عليه وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فاغتم وقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ قال صالح بن أحمد أي ابن الإمام أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتيمها. وقال ابن الوذي: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ انظر ماذا قال: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. قال المروذي: لما ذكر الإمام أحمد أخلاق الورعين فقال: أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ وهذا من تواضعه، وإلا فهو إمام في ذلك. وكان رحمه الله من الصادقين بالحق والصابرين عليه، وقد ابتلي في ذلك. قال الذهبي: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، قوة وإخلاص. قال: فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. قال علي بن المديني أعز الله الدين برجلين، أبو بكر الصديق في حروب الردة، وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. روى الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. لما حصلت فتنة خلق القرآن في عهد المأمون، كما نعلم القرآن كلام الله، يعني ما يصحش صنعة الله أو كذا، كل غلط، القرآن كلام الله غير مخلوق طبعا. لما حصلت فتنة خلق القرآن في عهد المأمون، قال صالح ابن الإمام أحمد: ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع يسجن. كل اللي كان يقول أن القرآن كلام الله كان يسجنه أي إنسان. فأجاب القوم جميعا إلا أربعة: أبي اللي هو الإمام أحمد كما يقول صالح، ومحمد بن نوح، والقواريري، والحسن بن حماد. ثم أجاب هذان وبقي أبي ومحمد في الحبس الاثنين أياما. ثم جاء كتاب من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين مع بعض، وتوفي محمد نوح في الطريق، وصلى عليه الإمام أحمد. قال عباس الدوري: سمعت أبا جعفر يقول: لما أخذ أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات، فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه. قال: يا أبا جعفر تعنيت؟ قلت: يا هذا، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجب، أي تمسكت بالحق بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. وجعل أحمد يبكي ويقول له: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر أعد علي. فأعدت عليه ويقول: ما شاء الله. قال إبراهيم بن عبد الله: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوي قلبي. قال محمد بن إبراهيم: جهلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية ما روي فيها، يعني إيه؟ يقول كلام يرضي لأمامه وهو بغير في قلب، يعني. وده ده الكلام ده مذهب الشيعة، دول اللي هم التقية دي مذهب الشيعة، يبقى معاك تمام، هو إيه يضمن لك الشر وكل غير الكلام غير ما في قلبه. فقال الشيعة هؤلاء، يعني مرة من كم وثلاثين سنة كنا على مسجد باب الغمامة في المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم، ده كان مسجد باب الغمامة، فقابلت واحد منهم بقول له: ما رأيك في أبو بكر؟ قال: إن كان صالحا أحبه، كورت كلمة تخرون أفواههم إن يقولون إلا كذبا. جعلوا يذكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي فيها، فقال: كيف تصنعون بحديث خباب؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. فأيسنا منه وقال: لست أبالي بالحبس، ما هو بمنزل إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت. فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك أبا عبد الله، فما هو إلا سلطان، ثم لا تدري أين يقع البك. فكأنه سري عنه. قال صالح بن أحمد ابن الإمام أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنة، أذنة بلد مشهور من الثغور قرب المصيصة، ورحلنا منها في جوف الليل وفتح لنا بابها إذا رجل قد دخل فقال البشرى قد مات الرجل يعني المأمون. قال أبي وكنت أدعو الله ألا أراه هو المأمون. وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه، وقد أمر أي المعتصم بتعذيبه بتعذيب الإمام أحمد وجلده بالسياط حتى أغمي عليه عدة مرات. قال صالح ثم خلي عنهم يعني خرج فصار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ إلى أن ضرب 28 شهرا. ومن أخلاقه العظيمة عفوه وتسامحه حتى مع أشد خصومه ممن عذبه، فمن ذلك أنه قال كل من ذكرني ففي حلم إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حلم، ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح. قال أبو عبد الله وأنه الإمام أحمد يعني وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولتعفو وتصفح فيغفر الله لك كما وعدك. وفي مسألة خلق القرآن هذه الإمام أحمد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المبتدعين في الرؤيا ويقول فإن يكفر بها هؤلاء وشير إلى المبتدعين، ثم يقول الناحية الأخرى لقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين ويشير إمام أحمد فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين ويشير إلى من؟ إلى إمام أحمد رحمه الله. وكان يقول لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. قال عبد الوهاب الوراق ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع اللي هو مكان جنازة الإمام أحمد مسح وحرز على الصحيح فإذا هو نحو من ألف ألف يعني مليون واحد، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء. هذا بخلاف ممن كانوا في السطوح وفي البواخر وفي المراكب. وكانت وفاته رحمه الله 12 خلت من الربيع الأول يوم الجمعة 241 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أي في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاه الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما الإمام الثاني الذي سنتكلم عنه هو الإمام عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك هذا له قصة عجيبة. واحد كان عنده بستان من العنب اسمه نوح ابن مريم، فقال كان عنده واحد اسمه مبارك شغال عنده، فقال له ائتني بقطف من عنب، فأتاه بقطف حامض. قال له ائتني بقطف إن عنقود يعني من عنب، أتاه بقطف حامض 3 مرات. قال له لماذا لم تأتني بعنقود طيب؟ قال والله أنا في هذا البستان ما تذوقت منه شيئا أبدا، شيئا مع أن الشرع يبيح أن يأكل، بل الشرع يبيح لو أن الإنسان يمشي في الطريق ووجد طريق بعيد أو كذا مثلا، وجوعا جدا ووجد زرع أو بستان يدخل ويناد بصوت مرتفع يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، ثم يأكل ولا يحمل معه شيئا. وأيضا البقر يا صاحب الماشية بصوت مرتفع 3 مرات ثم يشرب ولا يحمل معه شيئا، تمام. فهو كان ماسك البستان وما أكل منه شيئا، فناداه لما وجدوا كذا نوح بن مريم نادى مبارك هذا وقال له تقدم لابنتي فلان وكذا وكذا فمن أزوجها؟ فقال له اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والجاهلية يزوجون الأحساب والمسلم يزوجون للدين. فعندئذ عرض عليه ابنته وزوجه ابنته، فزوج مبارك هذا وأنجب عبد الله بن مبارك. يبقى هو شوف ذرية بعضها من بعض والله سميع عليهم. شوف هذا شوف الحلال زوج وأنجب من؟ أنجب عبد الله بن مبارك. إذا مبارك هذا أبو عبد الله إيه؟ ابن المبارك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. في تحفة الأحوذي الحديث رواه الترمذي وسنده صحيح كما في صحيح الجامع. في تحفة الأحوذي وموجود عندك الشرح هذا في باب الدعاء تكتب تذكر الله في الهامش أسفل. فهنا انظر معي مطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام. في تحفة الأحوذي في شرح حسن الترمذي مطعمه حرام وهو كبير وغذي بالحرام وهو صغير. هو ايه صغير؟ يعني كان ابوه يطعم امه الحرام فكان الولد يرضع من الحرام. عبد الله المبارك هذا امام من ائمه الهدى نصر الله به الدين وحفظ به السنه. قال عنه الذهبي شيخ الاسلام وامير الاتقياء في وقته الحافظ الغازي عبد الله المبارك الحنظلي مولاه التركي ثم المروزي ولد 318 وطلب العلم وهو ابن 20 سنة وأكثر من الترحال والتطواف في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه للحج. قال شعيب بن حرب سمعت أبا أسامة يقول ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. وكان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته فقيل له ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني جالس إيه يقرأ إيه الحديث والكتب بتاعت السنة كده. قال أشعث ابن شعبة قلم الرشيد الرقة في سوريا حرر الله فاندفن الناس خلف ابن المبارك. الرشيد اللي هو الخليفة راح فين؟ الرق. الناس سابوا الرشيد وراحوا وراء مين؟ وراء ابن المبارك. وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب. أم الولد مش معناها الزوجة، لما واحد يتزوج ملك يمين، ملك يمين هذه وتنجب فابنها اسمه أم الولد. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت ما هذا؟ قالوا عالم، يتكلمون عن من؟ عن عبد الله المبارك. قالوا عالم من أهل خراسان قدم. قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشورة وأعوان، أي بالشرطة والأشياء دي. هذا والله إيه الملك. قال محمد بن أعين سمعت عبد الرحمن بن مهدي واجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له جالست الثوري وسمعت منه ومن ابن المبارك فأيهما أرجح؟ قال لو أن سفيان جهد على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال سفيان الثوري إني لا أشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن مبارك، يتمنى أكون سنة مثل مبارك، فما أقدر أن أكون ولا 3 أيام. وقال ابن عيينة نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. يعني كأنه صحابي يمشي على الأرض. قال ابن مبارك استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرد، يروح من بلده لغاية الشام والقلم في جيبه يريد أن يرد القلم. فلما قدمت مر نظرت فإذا هو معي، نسي يعطي القلم لمين؟ لغاية الشام. فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. شو عندي إيه قلم؟ واجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين فقالوا تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف مع أصحابه. وقيل لابن المبارك إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وأثارهم فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس. قال نعيم بن حماد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أي مذبوح أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. وروى غير واحد أن ابن المبارك قيل له إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. وكان عبد الله المبارك غنيا شاكرا كريما. قال سلمة بن سليمان: جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل الله اللي هو مسك المال بتاع ابن المبارك. فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألته قضاء؟ اللي مسك المال بيسأل عليه الدين، انت كم الدين بتاعك؟ قال: 700 درهم. وإذا عبد الله أي ابن المبارك قد كتب له أن يعطيه 7000 درهم. 700. فراجعه الوكيل، لمن رجع؟ من؟ عبد الله المبارك. وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فنيت، فأجز له ما سبق به قلمي. أعطى برضو إيه؟ 7000. وكان يقول للفضيل: لولاك وأصحابك ما اتجرت. وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. قال علي بن الفضيل: سمعت أبي يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة القيم العيش يعني، ونراك تأتي بالبضائع، كيف ذا؟ قال: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إذا تم ذا. قال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان يعني فندق، فكان شاب يختلف إليه يجلب ابن المبارك هذا ويقوم بحوائجه ويسمع من الحديث، وطبعا المبارك كان يعطيه شيء. فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا الغزو في سبيل الله، فلما رجع سأل عن الشاب، فقيل: محبوس على 10,000 درهم. فاستدل على الغريم اللي هو الدائن ووزن له 10,000، وحلفه أي بالله ألا يخبر أحد المعاش، ما يقولوش بالله قضى إيه؟ هذا الدين. فأخرج الرجل وسر ابن المبارك، مش ابن المبارك، فلاحقه الفتى اللي كان محبوس على مرحلتين من الرقة. فأول ما شافه ابن المبارك قال له إيه؟ فقال: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الله، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال: فأحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله، ما عرفش إلا هو اللي إيه قضى عنه إيه الدين. وكان ابن المبارك، شوف شيء عجيب، وكان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبه، فيقول: هاتوا نفقاتكم. كل واحد يجيب إيه المال بتاعه عشان هو يمسكه إيه ويصرف على الناس يعني، نشوف هو عمل كده ليه. فيقول: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من ورو إلى بغداد بالأجرة، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي، يجلهم أحسن لبس وأكمل مروءة، حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إيه المدينة أقرب لهم من إيه من مكة. فيقول واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم مدينة من طروفها؟ فيقول: كذا وكذا. ثم يخرجهم إلى مكة. طبعا إيه بقى؟ ما أمرك عيالك أن تشتري لهم المدينة من طروفها؟ فيقول: كذا وكذا. طبعا يشتري لهم إيه هذه الأشياء. ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال كل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة، حاجات مكة؟ فيقول: كذا كذا. فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجسس بيوتهم. حتى دي أنا عديها، يعني إيه بيض البيوت؟ حتى دي خلف السنة، خلف إيه السنة، يعني بيض بيوت الحجاج، دي مش تمام دي، أو يعني كذا جاس محطوطة كده. فيجسس بيوتهم وأبوابهم بالجيل يعني. فإذا كان بعد 3 أيام كل واحد من الحج أتى ودخل بيته واستراح، عامل لهم وليمة وكساهم، يا سبحان الله. فإذا كل هذا من مالي هو، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه، ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه. كل واحد يدلوا الصرة بتاعت عليها اسمه. هم طبعا بفكروا ماذا كلهم منهم من اللي هم دفعوا. ولما عتب فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده, يعطي البلدان بلده, قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم احتاجوا, فإن تركناهم المشتغلين بالعلم يعني فإن تركناهم ضاع علمهم, وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بيت العلم. وهذه رسالة كما قول كذا كذا المهم في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما بالمال الصالح للرجل الصالح, وهو أحمد إسناده صحيح كما في تحقيق المسند الأرنؤوط ومن معه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا, أقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. ومن أقواله العظيمة أي ابن المبارك أنه كان يقول رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية. وقال أيضا من استخف بالعلماء ذهبت آخرته, ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه, ومن استخف بالإخوان أي بالإخوة ذهبت مرؤته. قال علي بن الحسن سمعت ابن مبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقال عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به, فقال له ابن مبارك اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. اللي هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع داووا مرضاكم بالصدقة. فالمنوي يقول الدواء الأصلي الصدقة, هذا إذا لم ينجع معه الدواء اللي هو الطبي الطبيعي, فأعظم دواء هو هو الصدقة. قال سويد بن سعيد رأيت ابن مبارك بمكة أتى زمزم فاستسقى شربة ثم استقبل القبلة فقال, يعني جاب مش معناه شرب لا أمسك مسك الماء في يدي, لأن السنة في ماء زمزم أنك تدعو قبل الشرب, تدعو قبل الشرب. فقال اللهم إن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له, وهو في سنة ابن ماجه وفي صحيح ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شربه. قال محمد بن إبراهيم أملى علي بن المبارك 77 وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض من طرسوس. يعني الأبيات دي ناس قالوا فيها ضعف يعني لكن هو الحصل أن الفضيل بن عياض كان جالس في الحرم في مكة, وابن المبارك كما نعلم كان يغزو 3 أشهر في العام كل سنة يروح يجاهد في سبيل 3 أشهر. فلا الفضيل بن عياض جالس فين في مكة بالحرم وبروحش كده يمين ولا شمال, وأن الحرم العظيم والجزء فيه عظيم طبعا يعني. تمام. قال محمد بن إبراهيم أملى علي المبارك 77 وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض من طرسوس. قال له لما تروح مكة إد الورقة دي لمين؟ لفضيل بن عياض. فقرأ فإذا فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب, من كان يخضب خده بدموعه بكام خشتا وهذا شيء طيب طبعا, فنحورنا بدمائنا تتخضب بالسيوف, أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب, ريح العابين لكم ونحن عابرون, رهج السنابك والغبار الأطيب, ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب, لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب, هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد ميت لا يكذب. فألفيت الفضيل بكتابه في الحرم, قبله وأعطاه الكتاب الغداء، فقرأه وبكى ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. وقد رآه أحد أصحابي في المنام بعد وفاته فقال: ما فعل الله بك يا ابن مبارك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث، عليك بالقرآن عليك بالقرآن. ما يقول له كده فين؟ في الرؤية. وكانت وفاته رحمه الله سنة 181 هجرية، وله من العمر 63 عاما. رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.